بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
أهلا وسهلا بك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من الأذكار نتعلم فقهه وننظر السنة فيه إن شاء الله تعالى. والذكر الموجود أو الذي سأذكره اليوم يتعلق بعيادة المريض، أي ماذا يقال للمريض عند عيادته، وذلك ما جاء عن ابن عباس عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. وفي لفظ أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عوفي. وأيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الرجل يعوده قال: اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وهذا الحديث أيضا وفي لفظ قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. فهذا الحديث فيه ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، ألا وهو الدعاء للمريض في حال العيادة. والمراد بالعيادة يعني المراد عيادة المريض. سميت عيادة لأن إذا زرت المريض يسمى عيادة، والزيارة تكون للصحيح. وسميت عيادة من العود لأنها تتكرر، ما دام المريض في مرضه تكرر العيادة لكي يرفع من شأن من نفس المريض ويدعى له. لذلك بعض الناس إذا زار مريضا أو عاد مريضا مرة واحدة يكتفي ولا يزال الرجل مريضا، وإنما يعاد مرة ومرتين وثلاث إلى أن يشفى إن شاء الله تعالى. لذلك يجد المريض نفسه أول أيام المرض يزوره أو يعوده الكثير، ثم لا يجد أحدا يعوده أو يدعو له أو يستأنس به، لأن الناس يقطعون العيادة والذهاب إلى المريض، وإنما تسمى عيادة المريض من العيادة، يعني لأنها تتكرر ما دام المريض في مرضه لم يشفى بعد. أما الذهاب إلى الصحيح للسلام عليه أو السؤال عن حاله فهذا تسمى الزيارة. والسنة في هذا في التي بينها هذا الدعاء أو هذا الذكر، الدعاء له عنده لكي يستجيب الله عز وجل الدعاء. فأول ما يبدأ بالدعاء يقول: الله، أسأل الله العظيم، أي أتوجه إلى الله المتصف بالعظمة والجلال، ومتصف بالعظمة والجلال في ذاته وصفاته سبحانه. وقال: أسأل الله، لأن الله هو الذي يشفي المريض وهو أعلم بالعلة وأعلم بالداء وأعلم بمكمن الدواء. فيتوجه العائد بالدعاء عند المريض: عسى أن يصادف ساعة إجابة فيستجيب. رب العرش العظيم، صلى الله العظيم، رب العرش العظيم، والله عز وجل هو رب العرش الذي يملك كل ما دونه، فهو سبحانه يملك كل شيء، لأن العرش عظيم، لذلك سماه عظيم، والله عز وجل ذو العرش العظيم دون سائر خلقه، أنه الملك العظيم، وهو سبحانه أيضا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، أي علا وارتفع عليك ما يليق بجلاله. وهنا يتوجه إلى الله العظيم الذي له العرش العظيم توسلا إلى الله أن يشفي هذا المريض، فيدعو له بهذا الدعاء الذي فيه عظمة الله عز وجل وقدرته على أن يذهب هذا الداء. فكم من داء عجز الأطباء عنه ووقفوا حائرين لا يجدون دواء، ولا وقد لا يعيون العلة ولا يدرون من أين أوتي المريض، لكن الله لا يخفى عليه شيء. لذلك التوجه إلى الله بالدعاء عند المريض يكون إن شاء الله من أسباب الإجابة. وهذا الدعاء يقال حتى يؤثر، لابد أن القائل يقول ذلك بيقين من القلب، ويقول ذلك وهو مستحضر الدعاء ومعنى الدعاء. فإذا قال ذلك بيقين إن شاء الله كان من أسباب الإجابة. السبب الثاني أيضا حتى تستجاب مثل هذه الدعوة كذلك المريض أن يكون عنده ثقة في الله، أن ويكون عنده ثقة بشرع الله، أن هذا الدعاء ينفع إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه عند المريض عند العيادة. فلا يقول: ماذا يفعل هذا الدعاء مع هذا الداء؟ إذا ظن هذا الظن لن يستفيد من دعاء العائد. وكذلك الذي يعود إذا لم يقل الدعاء بيقين وقوة إيمان ومع استحضار الألفاظ والدعاء لن ينفع الدعاء. لذلك كم من عائد يدعو للمريض لا يستفيد، إما لخلل في الداعي وإما لخلل عند المريض. فلا بد من أن يكون عند الطرفين ثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله سيستجيب، وأن الله رحيم وعظيم وقادر، وأن هذا الدعاء سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه طالما أنه سنة، إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة وخير، وتطبيقها يكون بركة وخير للمريض. فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وفي بعض الألفاظ يدعو له: اشفي عبدك فلان، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا، قال: اللهم اشفي سعدا. هذا من الأدعية. لذلك الأدعية عند المريض تتنوع أنواع، منها هذا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك منها. اللهم اشفي عبدك فلان، يدعو له يعني الشفاء منها طهور لا بأس إن شاء الله، ومنها اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كل هذه أدعية تقال عند المريض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في بيّن وقال في الدعاء أن يشفيك، صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، والشفاء البرء من المرض، إن قال شفاه الله أن يذهب عنه الداء وبرئ من الداء، فالشفاء البرء من المرض صار اسما للبرء. كما بين الله عز وجل مثلا في العسل فيه شفاء للناس، والقرآن كذلك شفاء لما في الصدور، هدى وشفاء، أي القرآن الكريم شفاء لأمراض النفوس، لضيق الصدر، للتعب النفسي، القرآن شفاء، وشفاء أيضا للبدن ببركة كلام الله، فالقرآن كلام الله وكلام الله عظيم. فيدعو له كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. وأحيانا إذا زار المريض يقول إذا لم يحضر أجله ألم يقدر له الموت في مرضه، فإذا لم يقدر له الموت وجاء هذا الدعاء بلسان صدق وبقلب صادق، والمريض كذلك يعتقد بركة السنة وأن هذا ثابت وأن الله على كل شيء قدير وهذا الدعاء ممكن يشفيه، حينئذ إذا لم يحضر أجله يشفى. هذا الدعاء إن شاء الله ينفع، لأنه شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به أو وجه إليه بوحي من الله عز وجل. لكن كما قلت لكم بعض المرضى يضعف يقينه بالله ويقول يعني كل هذه الأدوية والأطباء والأجهزة لم تنفع، سينفعني مثل هذا الدعاء. نعم ينفعك، الله عز وجل أعظم وأعلم من كل البشر، وهو فقط يقول للشيء كن فيكون، إذا أمر الله بشفائك فأي داء من الجسد سيخرج. فليكون عند المسلم يقين أن الله قادر على كل شيء، عندما يقال له مثل هذا الدعاء يستحضر اليقين بالله ويستحضر بركة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستحضر أن هذا شيء شرعه الله لعباده، فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند المريض اللهم اشفي عبدك، يدعو له ينكأ لك عدوا إذا شفيته، وينكأ لك عدوا بمعنى أنه يقاتل في سبيلك ويجاهد أو يجاهد في سبيلك أو يدفع عن دينك بقتال أعدائك و يكثر فيهم الجراح في سبيلك، يعني كأنه يتوسل إلى الله بعمل صالح إن شاء الله إذا شفي ستكون الصحة والعافية في سبيل الله. وهذا مهم إن المسلم عند مرضه ينوي أن الله عز وجل إذا عافاه يجعل عمره وصحته في طاعة الله، سواء كان في الصلاة، سواء كان في الصيام، سواء كان في الطاعة، في قراءة القرآن. لذلك الحديث هنا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم جميل، اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، يعني إذا بخير وفي عافية سيذهب للمسجد ليصلي، العبادة تحتاج عافية. وفي بعض الألفاظ أو يمشي لك إلى جنازة، يعني يذهب للصلاة على أخيه المسلم. فمن حق المسلم على المسلم أن إذا مات يحضر الصلاة عليه، صلي عليه، هذا من حقوقه. فهنا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه المسلم أنه إذا مرض يستحضر أنه إذا شفي أن يجعل عمره ويجعل عافيته ويجعل يعني صحته في سبيل الله وفي طاعة الله وفي عبادة الله. فاستحضار مثل هذه النية وقت المرض يعين على الشفاء، لكن يكون صادقا بعد أن يشفى لا ينسى الوعد، فعلا يجعل عافيته وصحته في سبيل الله. الإنسان وقت العافية قد ينسى النعمة، ينسى أنه في نعمة، نعمة كبيرة وهي نعمة العافية عظيمة جدا، ينسى ويغفل. إذا مرض علم قدر هذه النعمة، فلذلك إذا أعاد وصحح النية أنه إن شفي يعود إلى طاعة الله وإلى الصحة إن شاء الله وإلى الطاعة والمشي في الطاعة والسعي للطاعة، يكون ذلك إن شاء الله سببا في شفائه إن شاء الله تعالى. فهذا الدعاء نبهنا على أدب من الآداب، وهو أداب عيادة المريض، والأدب الثاني الدعاء له، ومن الآداب استغلال الفرصة في تذكير المريض بالتوبة والعودة إلى الطاعة، وعدم المكث كثيرا عند المريض إذا كان ذلك يزعجه. أما إذا كان ذلك لا يزعجه ولا يتعبه فحينئذ بل يستأنس، فحينئذ لا بأس أن يطيل. أما إذا كان الجلوس عنده يزعجه ويتعبه، حينئذ تكون العيادة قصيرة أو قليلة الوقت، لأن ذلك يتعبه، ماذا لم يكن هناك تعب، بل يستأنس بزيارة إخوانه، حينئذ لا بأس من الجلوس معه أكثر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، عن هذه المكالمة أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، الله يحفظكم.
الله يبارك فيك يا أحمد، فضلك.
طول عمرك. طال عمرك، أرجو من فضلة الشيخ أن يتفضل علينا مشكورا بشرح ولو بشكل مبسط معنى تقسيم الأرزاق بين العباد، بين عباد الله. طول بعمركم
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. ما شاء الله الرد، حياك الله. نعم، كلام أخرى. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد، يسأل فضل الشيخ عن تقسيم الأرزاق، يريد شرح مبسط ومعنى هذه المكالمة. نعم، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يحفظك. سؤال البارحة سلمت عن التلاوة ما يبصلي، أنا أقرأ القرآن، أقرأ القرآن ويأتي سجدة، هل في تكبير وتسليم؟
إن شاء الله إن شاء الله.
صحيح، أنا أقرأ القرآن مو يعني وأصل الصلاة،
واضح. نعم،
وجاب عن الصلاة خاصة ما في تسليم
إن شاء الله.
وسؤال الثاني، ألو.
نعم معك أبو عبد الله تفضل.
أيوة، سؤال ثاني في صلاة الفجر وصلاة المغرب في قراءة الكافرون وقل والله أحد، هل ورد صحيح هذا؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
صلاة الفجر والمغرب.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله.
جزاك الله.
الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله رد. نعم، أبو فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فارس.
إيش حالك؟
الله يبارك فيك فارس،
يحفظك. شو أخبارك؟ طيب، إيش حال
الله يبارك
شيخنا؟
جزاك الله خير،
الله يسلمك. شيخنا، بس بتكلم شوية بخصوص في المجال شوية الرياضي. أنا الأخيرة يعني لاحظنا أن واحد من الجماهير اللي يشجعون الأندية يحلفون بحلفان، يعني ما شاء الله حلفان كثيرة، يعني والله فريقي هذا بيفوز، ويتحدون بعض، والله إذا فريقي هذا فاز علي وبشل شنبي وبشل عياتي وبقرة. فبس نصيحة منكم فريد الشيخ، يعني حق الجماعة هاي، الحين بعد حتى هذا الشيء انتقل حتى حق الصغارية بعد. الحين شرات ولد ربيعي نفس الشيء، قال وانا ما بيفوزون علينا هالفريق اللي فاز علي، أنا بمشي من هنا لين أبو ظبي. يعني من الحين نعلم يعني مثلا على هذه الطريقة بس نصيحة بس مفضلتكم بس حد الجماعة هاي اللي يحلفون الحلفون الكثيرة هاي زين وفريقه بيفوز وفريقه بيفوز وفريق آخر شيء يخسر يعني بهال
نصيحة ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير الله يعافيك فارس تس ما شاء الله رد حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ أحمد يريد شرح معنى أن الله عز وجل يقسم الأرزاق بين عباده.
نعم هذا صحيح، الله عز وجل هو الباسط القابض وهذا من أسمائه، فسبحانه من صفاته أنه يبسط الرزق لعباده ويقبض أو ويقدر يعني يمسك عنهم، والله نبه على هذا في القرآن الكريم، الله يبسط الرزق لمن يشاء، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يمسك، يعطي هذا بقدر ويعطي هذا بقدر. والله عز وجل أيضا فضل الناس بعضهم على بعض في الأرزاق وذلك بحكمته وعلمه، لماذا؟ لأنه يعلم كل واحد القدر الذي يستحقه، القدر الذي ينفعه ولا يضره، ونبه على هذا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعني هذا أعطاه أكثر، هذا أعطاه أقل، هذا حرمه، هذا منعه، بذلك بحكمته سبحانه وتعالى وعلمه. ونحن لا نعلم ما هو مكتوب لنا من الرزق في الغيب وفي اللوح المحفوظ، إذن الذي علينا هو السعي وبذل الأسباب وعدم الاتكال أو الكسل. فمطلوب أمران، الأول الرجاء وهو الرجاء حسن الظن بالله، وثانيا التوكل على الله بالأخذ بالأسباب، ثم ذلك بعد ذلك ما هو مكتوب سيأتي. فالرزق يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى الأخذ بالأسباب، ولكن قد يعطي هذا أكثر ويعطي هذا أكثر، هذا من رحمة الله وحكمته وفضله. ولا مانع أن الإنسان يأخذ بالأسباب التي تزيد في الرزق، تزيد في الرزق. من الأشياء والأسباب التي تزيد في الرزق صلة الأرحام وتعاهدهم والنفقة على الفقير منهم، كما جاء في الحديث من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الأرحام تزيد في الأعمار وتزيد في الأرزاق، وخاصة إذا كان مع الصلة يعني الزيارة والسؤال عنهم، هناك فقير محتاج منهم ينفق عليه، هذا سبحان الله يأتي العوض والزيادة للمنفق. السبب الثاني من زيادة الأرزاق كثرة الصدقة، وسبحان الله من عظمة الله ورحمته وسعة فضله أن الذي ينفق القليل يأتيه الكثير، هذا من كرم الله وجوده، ولذلك لا يبخل الإنسان، ينفق وسيأتيه الكثير. ثم أيضا من الأسباب البحث عن مصادر الرزق الحلال، لأن الحلال الطيب من الرزق فيه بركة، والعبرة قد لا تكون بالكثرة إنما بالبركة، تجد القليل يسد الحاجة وزيادة، تجد من يكسب الكثير ولكن في ديون ومحتاج ولا تسد حاجته، لأنه ليس هناك بركة في من يعني فيما يأخذ. فتجد شخص مثلا دخل الشهري 25,000 20,000 مكتف ويحمد الله عز وجل لأنه مر بسبيل طيب وحلال، تجد واحد يمكن 50,000 ومع ذلك مديون ولا لا ولا ولا تسده هذه الأموال، وذلك لأنه لا محقت البركة من الدخل بسبب الحرام أو الغش أو التدليس. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يقول إذا كنت أقرأ القرآن ومررت بآية فيها سجدة،
نعم،
يقول هل أكبر عند السجود وهل أسلم بعد السجود؟
طبعا هذا يرجع إلى مسألة سجود التلاوة، على الصحيح أنه ليس بصلاة، لذلك لا يشترط له الوضوء، فقد يقرأ القرآن القارئ وليس على وضوء، وإن كان الأفضل أن يكون على وضوء ومع ذلك يسجد، وإن لم يكن على وضوء، لأنه ليس بصلاة على الصحيح. الموضوع الثاني التكبير، لا مانع من التكبير لسجدة التلاوة، ولو لم يكبر فأيضا سجدته صحيحة لعدم ورود الدليل الصريح فيها. لكن في الصلاة الإمام يكبر حتى لأنه يهوي راكعا، يهوي من القيام إلى السجود، والمصلون خلفه لكي يعلموا أنه سجد. الأمر الثالث، ليس في سجدة التلاوة سلام. لو كان الشخص جالس يقرأ القرآن ومر بآية سجدة فسجد سجدة التلاوة فليس فيها سلام، لأن ليس فيها صلاة، أن ليست هي صلاة، ولم يكن فيها تكبيرة إحرام. فالسلام للتحليل من الصلاة، والتحريم فيها تكبيرة الإحرام، والتحليل السلام. سجدة التلاوة ليس فيها تكبيرة إحرام ليتحلل منها بالسلام، فلذلك ليس فيها سلام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ جاسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جاسم، تفضل.
الله يحييكم، الله يبارك فيكم. سؤالي، الله يبارك فيك، أو سؤالين بالأحرى. في حال مثلا إن بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر، لما تكون ثاني الركبة عند التهليل العشرة، إذا الواحد ما كان مستطيع أن يكون يعني في حال ثاني الركبة، غير وضعية ثاني الركبة، هل عليه شيء أو هل يبطل أجره أو ثوابه؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بارك الله فيكم، واضح السؤال الأول؟
واضح، نعم أخي جاسم، واضح.
زين، والسؤال الثاني الله يبارك فيك، يعني بالنسبة للأذكار الصباح والمساء أو الأذكار المقيدة بعدد كالتهليل أو غيرها من الأذكار، مثلا إذا كان واحد مثلا إذا رديت على التليفون، هل يحتاج أن يعيد من البداية ولا ما يحتاج، ولا يجزئ ذلك، ولا كيف يعني؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله، واضح. جزاك الله خير أخ جاسم، ما شاء الله
بارك.
حياك الله، الله يحفظك. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله يسأل، يقول هل ورد أن في راتبة الفجر القبلية وراتبة المغرب البعدية نقرأ الكافرون والإخلاص؟
راتبة الفجر تكون قبل الفرض، وورد فيها نعم قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى وفي الثانية الإخلاص. هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها ركعتين خفيفتين، حتى تقول عائشة لا أدري أقرأ شيئا أم لا، كان يخفف في هاتين ركعتين. وإذا فاتت يعني جاء المصلي أو المأموم وقد شرع الإمام في الفرض، فرض الفجر، فحينئذ يدخل مع إمامه في الفرض، ولا ينشغل بالراتبة بل ينشغل بالفرض، هذا الصحيح. ثم إذا بعد ذلك أراد أن يقضي راتبة الفجر بعد الفرض، يعني بعد الفجر، كذلك لا يتغير شيء، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، والله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ. أبو فارس يسأل، يقول ويريد منكم الشيخ نصيحة، يقول البعض من الجماهير الرياضية التي تشجع بعض الأفرقة يقول يكثرون من الحلف والتحديات بينهم وبين بعض، فمثلا البعض يقول إذا مثلا لم يفز فريق، إذا خسر مثلا أحلق شنبي أو شعري أو أمشي إلى مثلا أبو ظبي أو غير ذلك. فالشيخ يقول خاصة الآن انتشر هذا الأمر حتى بين الأطفال، فيريد منكم فالشيخ نصيحة.
طبعا هذا من يعني من التعصب المذموم، فالرياضة مباحة إذا لم يتخللها محظورات، لم يكون فيها محرمات، غاية ما تكون مباحة، فيها تنافس بين الرياضيين لأجل بث الروح المنافسة والتشجيع على الرياضة، لكن لا تصل إلى أن يقع الإنسان في المحظور بأن ممكن يسب أو يشتم أو يتلفظ بألفاظ لا تجوز، أو والعياذ بالله ممكن يسيء للآخرين بكلمات أو بصور أو بكتابات لا تليق، أو يدخل في محظور مثل هذا الذي ذكره الأخ، التعصب يدخل باليمين، وهذا طبعا لا يجوز شرعا. ننتبه لمسألة مهمة، أن اسم الله عز وجل لا يجعل العوبة على الألسن مع كثرة اليمين لأجل هذه الرياضة، فاسم الله عظيم. ذلك بعض الصحابة لم يكن يعني حتى يقسم بالله سبحانه وتعالى احتراما يعني احتراما للفظ الجلالة وتعظيما لله عز وجل، لم يكن يحلف كثيرا لأجل هذا تقديرا واحتراما للفظ الجلالة. هنا ننتبه يعني لهذا الأمر. ثانيا، لا يأتي ويتعصب لدرجة أن يوقع نفسه في حرج أن يحلف يمين وقد لا يستطيع أن يفعل مثل هذا الشيء الذي حلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من شيء مهم وهام جدا، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا لماذا الله عز وجل سيعاقبه بهذه العقوبات؟ لن يكلمه، هذا أمر شديد. إذا لم يكلمك الله يوم القيامة ولم يلتفت إليك، فمن الذي يرحمك؟ ولا ينظر إليك، فمن الذي إذن سيرحمك؟ هذا العقاب الشديد، لأن هذا الإنسان جعل اليمين العوبة وجعل اسم الله العوبة لكي يبيع سلعته ويحلف بالكذب. يأتي يحلف: والله كلفتني كذا ولم تكلف، وعرضوا علي كذا ولم يعرضوا عليه ولم يعرض عليه أحد هذا المبلغ، فيحلف. فلما كان قد كذب بهذا الكذب، فحينئذ لما كذب مثل هذا الكذب حينئذ استحق هذه العقوبة. لماذا؟ لأن اتخذ اسم الله العوبة. كذلك في هذا ننتبه في مثل هذا، يعني ننتبه لمثل هذا، أن لا يصل الأمر أن الإنسان يحلف مثل هذا الحلف ويجعل اسم الله العوبة، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم حذر كما في الحديث، وأيضا حتى في القرآن الكريم حذر من هذا، قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فهذا يعني تجعل الله واليمين أن لا تعمل الخير أو لا تصلح، وتجعل اليمين سببا لأن تقع في المحظور أو أن تفعل فعلا فيه مثل هذا التعصب والذي لا ينبغي ولا يجوز، بل وتربي ابنك على مثل هذا الشيء. فنرجو من الأخوة يعني أن ينتبهوا وأن لا يصلوا إلى مثل هذه المرحلة من التعصب، وكأنه ولاء وبراء على دين أو على عقيدة أو على شرع الله، إنما هي مجرد رياضة ونوع من المرح أو نوع من الترويح والتفريج عن النفس فقط، ليس أكثر. أسأل الله أن يصلح الحال ويهدي الإخوة إلى أحسن الأخلاق، فلا يهدي إلى أحسنها إلا هو، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ جاسم يقول فضل الشيخ، بعد صلاة المغرب والفجر عندما يقول آتي بالتهليلات العشر آتي بها وركبتي يقول لا زالت وأنا يقول ثاني الركبة، فيقول فضل الشيخ هذا لما استطع أن أبقي ركبتي يقول في هذه الوضعية، ويقول كنت أتأذى مثلا ولا أرتاح في هذه الوضعية، يقول غيرت الوضعية إلى وضعية أخرى، فيقول هل علي شيء؟
نعم، هو طبعا يقصد الحديث اللي هو التهليلات العشر التي بعد الفجر وبعد المغرب، بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب، التهليلات العشر التي تقال وفيها أجر عظيم. طبعا في بعض الألفاظ زيادة وردت في النص، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، قبل أن يثني ركبته، يعني وهو قبل أن يصحح أو يجلس الجلسة الصحيحة، وقبل أن يعتدل في الجلسة. والاختلاف طبعا في هذه اللفظة هل هي صحيحة أم لا، على قول من يصححها الالتزام بها طيب وجيد، يعني يبقي ثاني ركبته وهو يقول التهليلات العشر، فإذا انتهى قعد أو جلس الجلسة التي يستطيع أن يجلسها. على قول من يصحح هذه الزيادة فاختلف في تصحيحها، وإذا لم يستطع لمرض ما، لإصابة في الركبة أو لوجود يعني إشكال في رجله أو ركبته، فحينئذ إذا جلس الجلسة التي يرتاح فيها وجلس الجلسة التي هو يستطيع أن يجلسها، فلا مانع إن شاء الله يكتب له أجر التهليلات العشر التي ورد فيها الفضل الكبير جدا، ويكون له الثواب، لأن الذي منع هذا الداء أو الإشكال الذي في الركبة هذا على القول بتصحيح هذه الزيادة، أما من لم يصححها فليس فيه إشكال، لكن يبدو أنها يعني والله أعلم صحيحة إن شاء الله تعالى، فالالتزام بها طيب لمن استطاع، لمن استطاع ذلك إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للأذكار المقيدة بعدد معين، فيقول إذا ذكرت يعني مثلا فالشيخ وصلت إلى المنتصف مثلا، يقول إذا كان الذكر عشر مرات مثلا قلته خمس مرات ثم يقول انشغلت بهاتف أو بغيره، هل أكمل بعد ذلك أو أرجع يقول من البداية؟
هنا ننتبه أن يعني هالسؤال له ارتباط باللي قبله، أن الذكر خاصة التهليلات العشر الأولى التي في الفجر وقبل بعد الفجر يعني بعد المغرب، لأن مع موضوع الثني الركبة ورد عدم الكلام، يعني من قال دبر صلاة الصبح وهو ثاني رجله، وأيضا جاء معها قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، في بعض الألفاظ يحيي ويميت، وكتب له طبعا الأجر المعروف، طبعا عشر تهليلات يعني عشر حسنات، جاء في بعض الألفاظ كتب له عشر حسنات، وأيضا تمحى عنه عشر سيئات ويرفع عشر درجات. قال قبل أن يتكلم، هذا قيد ثاني، فعندنا الآن قيدان، القيد الأول وهو ثاني رجله، يعني قبل أن يمد رجله أو يجلس الجلسة الصحيحة أو الجلسة التي لم تكن في الصلاة وهي الافتراش أو التورك. ثانيا لم يتكلم لأنه انشغل بذكر الله، انشغل بهذه التهليلات العشر، فحينئذ يأخذ هذا الأجر الكبير الذي ورد في الحديث. هذه العشر فيها أجر، عشر ومحو سيئات، عشر حسنات، والحسنة طبعا تضاعف، ومحو عشر سيئات. وأيضا هي حرز للمؤمن في اليوم، يعني تحرس من شر الشيطان. فالأفضل أن لا يتكلم مع أحد ولا ينشغل بهاتف ولا برسائل ولا بشيء. كذلك الذكر الذي بعد البعد المقيد أيضا بالتكبير والتهليل والتسبيح، ينشغل بالذكر لا ينشغل بأي شيء، اللهم إلا إذا كان ينتظر مكالمة ضرورية، عنده أحد مريض، عنده خبر ينتظره، فاضطر أن يراقب الهاتف، فحينئذ لا مانع يجيب ثم يعود إلى حيث وقف يكمل، إن كانت المكالمة يسيرة، أخذت زمنا قليلا يسيرا دقائق ثواني وانتهى أنهاها وعاد، فيكمل ويستأنف من حيث وقف. أما إن طالت المكالمة وخرج من المسجد وطال الكلام، حينئذ يعود من جديد لأن الفصل قد طال، لأن الفصل قد طال. هذا إن اضطر للهاتف أو ينتظر لسبب ما، ينتظر مكالمة مهمة. وإن لم يكن هناك مكالمة مهمة أو ضرورة، لا يقطع الذكر بأي شيء من المكالمات أو الهاتف، بل ينشغل فقط بذكر الله ليثبت لهذا الأجر. أولا ليكون هناك بين هذه الأذكار التوالي، فيذكرها بالتوالي متتالية، هذا أفضل له، ولكي لا يقطع ذكر الله وينشغل بالدنيا. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم المرأة التي تخرج من البيت من غير إذن زوجها؟
للرجل على المرأة حقوق، كما أن للمرأة على الرجل حقوقا، وكما تطالب هي بحقوقها كذلك يجب كذلك أن تعطي الرجل حقوقه، فلا تخرج المرأة دون إذن زوجها، وذلك لما له عليها من حق، حق الزوجية، وحق حسن العشرة بالمعروف، وحق كذلك الاستمتاع بها، فلا تخرج إلا بإذن صريح أو إذن عرفي معروف مسبق. الإذن الصريح بأن إذا نبه أو هي لا تخرج إلا بإذنه. الإذن العرفي أو المعروف بينهم أو المتفق عليه، كان تعلم هي أن خروجها لبيت والدها مسموح فيه دائما لا يحتاج لها إذن، أو خروجها إلى بيت أختها مسموح فيه، أو إلى بيت جارتها مسموح فيه، بمعنى أنهم تعارفوا على هذا الأمر واتفقوا على هذا الشيء، فحينئذ لا بأس. أما في حالة عدم وجود إذن صريح أو إذن متعارف عليه بينهما ويسمون الإذن العرفي، فحينئذ لا تخرج إلا بإذنه، لأنه قد يأتي ومعه ضيف فيفاجأ المرأة ليست في الدار، أو يتصل يريد شيئا هاما، فإذا المرأة ليست في الدار أو يأتي ظرف طارئ ويجد أن المرأة ليست في الدار، يأتي وهو جائع يريد الطعام، يأتي هو يريد أن ينام، يأتي يريد حقوقه فلا يجدها، فحينئذ تكون قد قصرت في حقه، فهذا يعني ينتبه له لكي تستقيم الحياة الزوجية، ولكي ينطبق تنطبق العشرة كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. إذن العشرة بالمعروف بين من الطرفين، من طرفه تجاهها بالمعروف وإعطاء الحقوق، وكذلك معاشرتها هي له بالمعروف بإعطاء الحقوق وباحترامه كزوج وسيد في الدار، بأن تكون له مكانة وشخصية، وأن تكون له كذلك يعني حقوق بأن يعلم أين ذهبت زوجته أو أين خرجت، فيما لو احتاج يعلم هي أين الآن، والله تعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.